إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الفاتحة هي أفضل القرآن، فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين هي أفضل سورة في القرآن، ولا تصح صلاة العبد إلا بها، فحري بالمسلم أن يتعلمها وأن يعرف أحكامها حتى يؤدي صلاته صحيحة. وسأقف في الحديث معها في عدة مسائل. المسألة الأولى فضل الفاتحة. يقول الله جل وعلا ممتناً على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما فرغت من صلاتي أتيته قال: لما لم تجبني إذ دعوتك؟ قال: إني كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: قلت: لا أعود. قال: سأخبرك بأفضل سورة في كتاب الله. قال: فأخذ بيدي، ولما أردنا أن نخرج من باب المسجد قال: الحمد لله رب العالمين، أفضل سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، بأن المراد بها فاتحة الكتاب. ومما يدل على فضلها أيضا ما في الصحيحين من حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل لفضلها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد غير تمام. ومما يدل على فضلها أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا في طائفة من الصحابة فمررنا بحي من العرب فاستضفناهم فلم يضيفونا، لم يقدموا لهم حق الضيافة. قال: فبتنا بجوارهم فلدغ سيد الحي فجاءوا إلينا فقالوا: إن سيد الحي سليم، أي لديغ، وهذا من باب التفاؤل له بالسلامة. إن سيد الحي لديغ، هل عندكم من رقية؟ فقال أحدهم، وهو أبو سعيد كما في الرواية الأخرى، فقال أحدهم: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلست براقيه إلا بكذا وكذا. جاء عند أحمد: فلست براقيه إلا بثلاثين من الغنم، على عدد الصحابة. قال: فانطلقت معه، أو فانطلق معه، فجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال. وجاء عند أحمد والترمذي: فقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال. وهذا يدل على فضلها، وأنها أيضا شفاء يستشفى بها، وخاصة من لدغ ذوات السموم، فعلى المسلم أن يستشفي بها إذا وجد مرضا أو شكوى، يقرأها تقربا إلى الله طلبا للأجر وطلبا للشفاء، بل ويقرأ القرآن كله لأن القرآن كله شفاء. ولا يلزم أن يكون القارئ متخصص أو ممن اشتهر بالرقية، فإن الشفاء بالقرآن لا بالقارئ، فأنت القرآن شفاء على يدك يا عبد الله، فلا تحقر نفسك ولكن اصبر وصابر واقرأ على نفسك وعلى أهلك حتى يفتح لك في هذا الباب. المسألة الثانية، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ نقول إن المصلين ثلاثة أقسام لا رابع لهم، إما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما خلف الإمام، وإما أن يكون منفردا يصلي وحده. فأما الإمام والمنفرد فحكم قراءة الفاتحة في حقهم فرض وركن من أركان الصلاة، بمعنى لو أن الإمام أو لو أن أحدهم نسي أن يقرأ الفاتحة فلا بد أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة، كما لو أن الإمام صلى الظهر أو العصر فنسي ولم يتذكر قراءة الفاتحة، نقول عليه أن يقوم ويأتي بركعة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والركن تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا. وأما إذا كان مأموما، وهذه هي المسألة الثالثة، فإن العلماء اختلفوا في حكم قراءة المأموم خلف الإمام إذا كانت الصلاة جهرية، وأما إذا كانت سرية كالظهر والعصر فإنه يقرأ المأموم. لكن إذا كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، فهل أقرأ خلف الإمام إذا قرأ أم أني أسكت؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على قولين، وأصح القولين من حيث الدليل أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري في جزء القراءة، والدارقطني والترمذي، وصحه البخاري والدارقطني والترمذي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، عن عبادة بن الصامت قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلاة الصبح، فلما انفتل من صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقلنا: هذا يا رسول الله، يعني نعم نقرأ هذا بالسرعة بالهذ. فقال: وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا أو لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا كما يقال نص في محل النزاع، النبي قال: لا تقرؤون خلف إمامكم إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فعليك أيها المأموم أن تقرأها. بعد أن تؤمن تبادر وتبدأ بقراءتها وتهذ هذا كما قال الصحابة بسرعة، لا يكاد يبدأ الإمام إلا وأنت قد قاربت الانتهاء منها، أو حتى لو كان الإمام يقرأ تقرأ حتى تنتهي منها ثم تستمع لإمامك. مسألة رابعة، لو جاء المأموم والإمام راكع فإن السنة أن يركع، لكن هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ نقول: الفاتحة في حق المأموم واجب، وفي حق الإمام المنفرد ركن. والواجبات، هذه قاعدة عند أهل العلم، الواجبات يتحملها الإمام عن المأموم. لو نسيت وأنت مأموم أن تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، أو نسيت التشهد الأول، هذه واجبات يتحمل عنك الإمام وصلاتك صحيحة، ولا تسجد للسهو أيضا، تتابع الإمام. فنقول الفاتحة في حق المأموم واجبة، فإذا جاء والإمام راكع تسقط عنه. الدليل على ذلك حديث أبي بكرة في صحيح البخاري أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فكبر عند باب المسجد وركع وجاء يدب دبيبا وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي فعل هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة من ورائه كما يراهم من أمامه، أعطاه الله ذلك. فقال أنا يا رسول الله خشيت أن تسبقني بالركوع، خشيت أنك ترفع من الركوع وأنا ما دخلت، لأن الركوع الركعة تدرك بالركوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى أنك تكبر عند الباب وتأتي تدب دبيبا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فهو في صلاة ويجري له أجر المصلي. فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن المأموم إذا جاء والإمام راكع، فدل على أنها ليست بفرض لكنها واجبة إذا وجد وقتا لقراءتها، كما مر في الحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والمسألة الخامسة، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ طيب ما الذي يترتب على هذا؟ إن قلنا إنها آية من الفاتحة فيجب أن تجهر بها إذا قرأتها في الصلاة الجهرية، وهذا رأي الإمام الشافعي. وإن كنت تقول أنها ليست من الفاتحة فلا تجهر إلا بالحمد. نقول الصواب في هذا أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، لكن الفاتحة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، آية مستقلة في أول كل سورة وليست من السورة. ويدل على هذا أدلة، منها حديث ابن عباس في سنن أبي داود بسند صحيح قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، هي للفصل بين السور، إلا في أول سورة براءة التوبة لا يبدأ بالبسملة، يستعيذ بالله فقط لأنها نزلت بالعذاب على المنافقين. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي رواه مسلم في الحديث القدسي من حديث ابن عباس يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة المراد بها الفاتحة هنا لأنها مشتملة على الدعاء. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والفاتحة سبع آيات بنص القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فنصفها ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد. انظروا الحديث، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه كلها لله ثلاث. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإياك نعبد لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإياك نستعين هذه العبد يسأل الله الإعانة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما وجه الدليل؟ وجه الدليل أن الله ذكر أنها سبع آيات، ثم ذكر في الحديث القدسي الآيات السبع ولم يذكر البسملة في أولها، ما قال فإذا قال بسم الله، قال إذا قال الحمد لله، وعد ثلاث آيات ونصف من غير البسملة. فالبسملة ليست آية من الفاتحة لكنها آية مستقلة وحدها. ولهذا السنة إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية أن يسر بها ولا يجهر، بدليل ما قاله أنس في صحيح البخاري ومسلم قال كانوا، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، فكانوا يبدأون بي الحمد لله رب العالمين. وفي رواية مسلم لا يذكرون بسم الله لا في أول قراءة ولا في آخرها، فدل على أن السنة في الصلاة الجهرية أن تقرأ البسملة سرا ثم تجهر بالحمد. ولهذا لو أنك لم تسمي في صلاتك فصلاتك صحيحة، ولكن تركت السنة، فينبغي الإنسان أن يسمي، لكن لو تركها فصلاته صحيحة لأنها ليست آية من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المسائل المتعلقة بالفاتحة التأمين عند نهايتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة أن يؤمن الإمام والمأمومون مع بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا، وفي لفظ: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا الموطن يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حديث عام يخص منه التأمين، ما تأتم بالإمام توافق الإمام أنت وهو سواء. ويستثنى من إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن تقول ربنا ولك الحمد، ولا تقول سمع الله لمن حمده إذا كنت مأموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يجبكم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في الجهرية أن تجهر، حتى المأموم يجهر بالتأمين. ومعنى آمين: اللهم استجب. وأنت إذا قلت آمين خلف الإمام فقد دعوت بإهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لقول الله عز وجل عن موسى أنه دعا على قومه فقال: ربنا اطمس على قلوبهم واشدد على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكان هارون يقول آمين آمين، فلما جاءت إجابة الدعوة قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. وهارون كان يقول آمين، فأنت إذا قلت آمين خلف الإمام فأنت قد دعوت بهذا الدعاء. ولهذا أمن، والسنة رفع الصوت فيها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين إذا قال ولا الضالين، قال آمين مد بها صوته. وكان ابن الزبير يصلي بمكة ويصلي الناس وراءه، فإذا قال ولا الضالين أمن الناس وراءه، وإن لهم للجة، يعني صوت مرتفع، فالسنة الجهر بها. بقي مسألة في البسملة. لو قال قائل: أنا قرأت في المصحف ورأيت أنهم وضعوا بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، فكيف تقول إن البسملة ليست من المصحف؟ نقول: هذا العد، عد الآيات، هذا اجتهادي من العلماء، ما هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصحف الآن على قراءة الكوفيين على قراءة حفص، فهم يعدون البسملة آية، لكن الإنسان يأخذ بالدليل الذي دلت عليه السنة. هذا وأوصيكم بالمحافظة على الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حافظوا عليها يا عباد الله، أمروا أبناءكم وأزواجكم وتعاهدوهم بذلك، فإن هذا داخل في قول ربنا جل وعلا: قوا أنفسكم وأهلكم نارا، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عنا عنهم، اللهم وارض عنا معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا وظهيرا، اللهم يسر أمورهم، اللهم اهدهم سبل الرشاد. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم ابطل مكرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم وحد ولاة أمر هذه البلاد، واجعل أعمالهم في صالح العباد والبلاد، وارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتأمرهم به، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.